بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب شروط الصلاة في الشرط الرابع: إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فبعد أن بين المصنف رحمه الله أنه ينبغي أن يكون المصلي طاهرا في بدنه وثوبه والمكان الذي يصلي فيه، شرع في بيان ما يستثنى وهو ما عفى الشرع عنه، فلا يؤثر وجوده في الثوب أو البدن أو المكان وتصح الصلاة معه. فقال رحمه الله: إلا النجاسة المعفو عنها. النجاسة المعفو عنها هي التي عفى الشرع عنها، والأصل في ذلك مثلا في نجاسة الدم عفى الله عز وجل عن اليسير منه، ولذلك قال تعالى في بيان الدم النجس المحرم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فقوله دما مسفوحا، المسفوح هو الكثير، وعندنا منطوق ومفهوم، فلما قال مسفوحا كثيرا فهم منه الأئمة رحمهم الله أن يسير الدم عفو، ومن هنا ثبتت الآثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم صلوا واغتفروا هذا اليسير، فكان عبد الله بن عمر يعصر البثرة في بدنه ويصلي، البثرة مثل الحبة الصغيرة، فيعصرها ثم يصلي، والدم نجس، وهذا قول جماهير أهل العلم رحمهم الله وحكي الإجماع عليه، والأصل في نجاسته ما قدمنا، فإن الله تعالى قال: فإنه رجس، والرجس هو النجس، والاستثناء لليسير مثل ما ذكرنا مفهوم النص، أو دما مسفوحا مفهومه أنه إذا كان قليلا فهو عفو، وأكد هذا أننا نجزم لأن الرجل إذا قضى حاجته فبال، لا يسلم من طشاش البول، اليسير من طشاش البول وهو الذي ما لا يدركه الطرف، هذا لا يسلم منه أحد، لا يستطيع أحد أن يبول أكرمكم الله مثل خاصة في بر أو نحوي إلا وسب الشيء الذي لا يدرك بالطرف، يعني لا تراه بالبصر، هذا الذي يقول عنه ما لا يدركه الطرف البصر ببصره، هذا عفو. ولو قلنا للناس مثل هذا وجلس الواحد يتتبع لحصل في ذلك من المشقة والحرج ما الله به عليم، فهذا معفو عنه. ومما عفى عنه الشرع النجاسة في موضعها، مثل حلقة الدبر إذا استجمر الإنسان بالحجارة، فإن الحجر والمنديل الماء يقلع النجاسة، لكن من استجمر بالأحجار أو بالمنديل أو بالورق أو بالقماش فإنه لا ينظف الموضع، نفس المكان في المكان الخارج من السبيل لا ينظف نظافة تامة إلا بالماء، فاغتفرت الشريعة النجاسة في موضعها. ومن هنا لو قلنا إن الدم نجس فضرب وجرح في يده فأصبح الدم متجلطا في نفس مكان الضربة، وقلنا هذه النجاسة في موضعها من العفو، فهذا كله مما عفى الشرع عنه، إما بالأصل العام مثل ما ذكرنا أو بوجود الحرج الشديد الذي يوجب العنت، وما جعل الله علينا في الشرع من حرج ولم يجعل العنت على عباده. ومن هنا استثنى الأئمة رحمهم الله مثل هذا النوع من النجاسات. هذا إذا قلنا في الدم اليسير، اليسير ضد الكثير، واختلف العلماء رحمهم الله ما هو يسير الدم، ما هو الضابط. وقد تقدم معنا الكلام على هذه المسألة في كتاب الطهارة، ومن أهل العلم من قال اليسير قدر الدرهم البغلي، وهو الدرهم الذي كان قبل ضرب الدراهم الإسلامية، وهو نوع من أنواع الدراهم قريبا من الهللة القديمة الموجودة في زماننا بقدرها، فهذا عفو. ومنهم من ضبطه بالعرف، ومنهم من رده إلى مكلف بحسبه، فقال هو الذي لا يتفاحش في النفس، فإذا رأيته لم تراه كثيرا ولم تراه أنه فاحش كثير. ولذلك قالوا العبرة بأوساط الناس. ما معنى قولهم العبرة بأوساط الناس؟ بمعنى أننا ننظر إلى الذي لا يتساهل في الدم ولا يتشدد فيه، وننظر إلى الوسط بينهما. الذي يتساهل في الدم القصاب والجزار، هذا الدم عنده مثل، لو قلنا لهم ما لا يتفاحش في نفسه يسترسل، هذا كثير عنده. والذي يتشدد فيه كمن يوسوس في الدم ونحوه، فهذا لا يلتفت إليه، لا الذي يتشدد ولا الذي يتساهل، وإنما العبرة بالوسط. وهذا ما يعبر عنه بغالب الناس، يعني ما جرى في غالب الناس، ولا يلتفت إلى من يتساهل ولا إلى من يضيق ويتشدد فيه. وعلى كل حال يسير الدم عفو، والنجاسة في موضعها عفو، الموضع الذي عن بعض الأحيان قد يتجلط أيضا الدم على مكان الجرح، ولو جاء ينزع لتأخر البر ولتأثر ولتضرر، هذا الدم المتجلط نجس، وهي القشرة لو جاء ينزعها يتضرر ويحصل له حرج ويتأخر البر. وعند بعض العلماء في مسألة هل تأخر البر عذر، هذا مذهب لبعض العلماء، يطردونه في الطهارة وفي الصلاة وفي الرخص كالصوم ونحوه، إذا قال الأطباء إنه إذا صام أو صلى أو أزال النجاسة وقلعها تأخر برؤه، فهل هذا عذر؟ هذا مذهب بعض العلماء رحمه الله يعتبره عذرا. فعلى كل حال هذا كله من العفو. ويسير الدم جرى حتى عمل الصحابة مما ذكرنا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عصر بثرة وصلى، وصح عنه هذا، وهذا يدل على سماحة الشرع وتيسير الله على عباده. وهكذا لو أن شخصا استاك بالمسواك فخرج يسير دم من أسنانه أو من اللثة، هذا من العفو، كله يسير من العفو. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة. قال رحمه الله: وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها.
بعد أن بين لنا رحمه الله أن المكلف ينبغي عليه أن يصلي طاهرا في بدنه وثوبه والمكان الذي يصلي فيه، شرع في بيان ما يحصل من صور العذر بنسيان ونحو ذلك، النسيان وعدم القدرة على إزالة النجاسة ونحو ذلك من الأعذار. فبين أنه لو صلى ولا يعلم بالنجاسة أو علم بها ونسيها، هاتان صورتان، فإذا لم يعلم هذا جاهل بالنجاسة لا يدري عنها، وإذا علم بها ونسيها فهذا ناسي، فعندنا جهل وعندنا نسيان، جاهل بوجودها لا يعلم أنها موجودة في بدنه أو ثوبه أو المكان الذي يصلي فيه. من صلى وهو لا يعلم بالنجاسة كرجل صلى الظهر وهو يظن أن ثوبه طاهر، فلما انتهى من الصلاة نظر فإذا في ثوبه نجاسة، فهل صلاته صحيحة أو لا؟ بين رحمه الله أن صلاته صحيحة. إذا قلنا إن صلاته صحيحة تصبح مناسبة هذه المسألة العذر بالجهل، جاهل بوجود النجاسة فلم يكلف بالشرط، لم يلزم بإعادة الصلاة مرة ثانية. فإذا إذا كان يجهل أن في بدنه نجاسة أو في ثوبه أو في المكان الذي يصلي فيه نجاسة، ثم تبين له أن المكان متنجس، أو جاء شخص وقال هذا المكان بال فيه رجل وهو لا يعلم، فهذا كله الصلاة فيه صحيحة. من العلماء من فرق بين أن يعلم وينسى وبين أن يكون جاهلا بوجود النجاسة بالكلية، فجعل الحديث الوارد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في السنن حديث النعلين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بوجود القذر في النعلين في نعله عليه الصلاة والسلام، فقال إن هذه الصورة أن لا يكون عالما تختلف عن شخص علم ثم نسي، لأنه إذا علم ثم نسي يكون مقصرا في إزالة النجاسة، وخاصة على مذهب من يقول إن إزالتها تجب على الفور، من غسل النجاسة من البدن والثوب والمكان تجب خاصة من البدن تجب على الفور، فبناء على ذلك يقول لما وجب عليه وقصر نلزمه بعاقبته تقصير. فهذا الوجه الفرق بين أن يكون لا يعلم أن في بدنه وثوبه ومكانه الذي يصلي فيه نجاسة، وبين أن يكون عالما اطلع عليها ثم بعد ذلك نسي، قال إن شاء الله أغسلها وأزيلها، أو قال هذا الثوب إن شاء الله يغسل ثم نسي فأخذ الثوب وصلى فيه. فهاتان صورتان مختلفتان في الحكم عند بعض العلماء، وظاهر ما درج عليه المصنف وهو الأقوى أنه معذور في كلتا الحالتين، سواء لم يعلم أو نسي النجاسة. ومن نسي النجاسة مثل أن يصلي في ثوب عليه أثر البول أو الغائط أو الدم النجس ثم ينسى ذلك فيصلي فيه ثم يتبين له ذلك أو يتذكر على الصورة الثانية التي ذكرناها، فالصلاة في كلتا الحالتين صحيحة. بين رحمه الله أن العذر بالجهل والعذر بالنسيان لا يوجب الحكم بصحة الصلاة في هاتين الحالتين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أو علم بها ثم نسيها.
أو علم بها مثل ما ذكرنا، رجل لم علم بالنجاسة على بدنه كالدم خرج من موضع من بدنه ولم يغسله، هذا الموضع في غير أعضاء الطهارة، مثل أن يكون في ظهري مصاب، في فخذي مصاب، في رجلي، فساح الدم وجاوز محله، وجب عليه غسل ما زاد وجاوز المحل، فنسي أن يغسل ما زاد من الساق وهو مصاب في ساقه، فلطخ الدم بقية الساق زائدا عن موضع الإصابة، فقال إن شاء الله بعدين أغسلها، ونسي، هذا نسيها في بدني، ثم صلى ولم يغسل هذا الموضع، توضأ والمكان هذا ليس من أعضاء الوضوء، ثم صلى ثم تذكر أن هذا الموضع متنجس فصلاته صحيحة. وهكذا لو كانت النجاسة في مصلاه، فبال صبي على سجادته ثم قال سأغسل هذا البول، ثم بعد ذلك نسي فصلى على السجادة صلاة العصر ناسيا أن البول أصابه، فلما انتهى من الصلاة تذكر أو ذكر، نقول الصلاة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري في السنن لما صلى في نعليه، خلع النعلين أثناء الصلاة، فخلع الصحابة رضوان الله عليهم، فلما سلم قالوا ما شأنكم؟ لماذا خلعتم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال ما إنه أتاني جبريل فأخبرني أن بهما قدرا. والقدر هنا النجاسة، لأن القدر من غير النجاسة لا يؤثر في الصلاة، لأنه تحرك عليه الصلاة والسلام، والحركة لا تكون إلا لأمر لازم في الأصل، ما يتكلف خلعا عليه، وخاصة أن سنة مقصودة بمخالفة أهل الكتاب كما ورد الأمر بها والحث عليها، فلا يتكلف خلع النعلين إلا لأمر ذي شأن. ثم لو كان أمر من القدر الذي ليس بنجس ما يكلف بنزول الوحي عليه بأن بهما قدرا، لو لم يكن القدر المراد به ما يؤثر في العبادة وهو النجاسة. فلما خلع عليه الصلاة والسلام خلع الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك جعله عليه الصلاة والسلام عذرا ولم يجعله من الكمال، وهذا يقوي أنه نجاسة. ولذلك كثير من الأئمة يحتجون به على لزوم طهارة المكان الذي يصلي فيه، لأنه متعلق بالنجاسة وليس بالقدر بمعناها العام. فلما خلع عليه الصلاة والسلام، وجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام فعل بعض أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام وهي أقل شيء وليست بالقليل، لا يمكن أن يصلي على النعلين إلا وقد كان قد كبر تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، فيحتمل أنه صلى ركعة أو ركعتين، ويحتمل أنه في الركعة الأولى جاءه الخبر، هذا كله محتمل. فإذا الحديث صالح للاستدلال به على صحة الصلاة في حال نسيان النجاسة أو عدم العلم بها، والعذر بالنسيان وعدم العلم سواء، لأن كل منهما رخص به الشر وأسقط فيه المؤاخذة. ومن هنا قوي الاستدلال بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة من أولها، وإنما لأن عندنا أمران: أن يقطع الصلاة هذا استئناف، وأن يبني على وأن لا يقطعها ويستمر هذا يسمى البناء. فعندنا استئناف وعندنا بناء. لو كانت النجاسة عند نسيانها ثم تذكرها، أو أنه نسيها وتذكر بعد نسيها توجب الإعادة، لقطع عليه الصلاة والسلام صلاته. فلما صحح جزء الصلاة المشتمل على بعض أركان الصلاة في حال نسيانه للشرط اللي هو شرط طهارة، دل على أن النسيان مؤثر في الشرط وموجب لعدم المؤاخذة بإعادة الصلاة واستئنافها. ومن هنا استدل به العلماء رحمه الله على هذه المسألة ومذهب الجمهور على أنه إذا نسي النجاسة في ثوبه أو بدنه أو مكانه فإنه لا تلزمه الإعادة إن تذكر بعد انتهاء الصلاة، فإن تذكر أثناء سيذكر المصنف هذه المسألة. وهذا ما يفرق فيه ما بين طهارة الحدث وطهارة الخبث، أن طهارة الحدث خف الخبث خفف فيها الشرع أكثر من طهارة الحدث. ولذلك لو أنه صلى ناسيا للوضوء أو صلى ناسيا للغسل من الجنابة بالإجماع لزمه أن يعيد الصلاة، لأنه لا تصح الصلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا تستفيد منه عند الازدحام مثل ما ذكرنا، إذا ازدحم الشرطان يقدم الشرط الذي لم يتسامح فيه الشرط على الشرع على الشرط الذي تسامح فيه الشرع. فلو كان عنده مال يمكنه ما مثلا يزيل به الخبث ويكفي لإزالة الخبث دون إزاء طهارة الحدث، قدم الطهارة الحدث، لأن طهارة الحدث لم يتسامح بها الشرع في حال النسيان، وطهارة الخبث تسامح فيها في حال النسيان والجهل، هذا يستفاد منه حال الازدحام. وعلى كل حال أقوى القولين والعلم عند الله هو أنه معذور في كلتا الصورتين، سواء علم ونسي أو لم يعلم بالكلية. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته.
إذا علمنا أن من لم يدري عن النجاسة في بدنه وثوبه ومكانه وصلى وأتم الصلاة أنه لا يعيد، فهذا الحكم من باب الفائدة أنه لا يعيد مطلقا، سواء تذكر قبل خروج وقت الصلاة أو تذكر بعد خروج وقت الصلاة. يعني الحكم هنا شامل لهذه الأحوال كلها. بعض العلماء يقول إنه إذا علم بالنجاسة قبل خروج الوقت لزمته إعادة الصلاة لأنه في الوقت، ومنهم من قال باستحباب الإعادة، لكن الحكم أنه لا يعيد سواء علم بالوقت أو بعد خروج الوقت. يعني الحكم ماذا؟ في جميع هذه الأحوال كلها، ولا يختص بحالة دون حالة. بقي السؤال: لو أنه علم أثناء الصلاة، فقال رحمه الله،
قال رحمه الله: وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته.
وإن علم بالنجاسة التي في بدنه أو ثوبه أو مكانه، إن علم أو تذكر النجاسة التي في بدنه أو ثوبه أو مكانه أثناء الصلاة. أثناء الصلاة هذا يشمل جميع الأحوال، حتى ولو قبل السلام بلحظة. لماذا؟ لأنه باقي ركن من أركان الصلاة. فإذا إذا علم بها أثناء الصلاة، لا فرق بين يكون قد صلى أكثر الصلاة أو أقلها أو في منتصف الصلاة، فالحكم هنا عام. إن علم بها أثناء الصلاة أزالها. إذا علم بها أثناء الصلاة يفصل فيه، فإن كان يمكنه أن يغسل النجاسة ويزيلها دون عمل كثير ودون دون فوات شرط استقبال القبلة فإنه يزيلها، مثل أن يكون بجواره صنبور الماء أو بجواره بركة ماء والنجاسة على طرف ثوبه، فأخذ غرفة من الماء وصبها على النجاسة وغسلها، صحت صلاته ويمضي فيها، ما يحتاج أن يسلم. إذا علم بها أثناء الصلاة وأمكنه أن يزيلها دون عمل كثير. وهكذا لو كان حوض الماء أمامك وتمشي له خطوات يسيرة كما مشى عليه الصلاة والسلام للباب وفتح، ومثل ما تقدم وتكعكع في الصف كما في الصحيحين يوم كسوف الشمس، ومثل رقيه للمنبر ونزوله عليه الصلاة والسلام، هذه أعمال يسيرة. والعمل أثناء الصلاة لمصلحة الصلاة لا يؤثر في الصلاة، العمل في الصلاة لمصلحة الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ابن عباس وقام عن يساره كما في الصحيحين لما بات عند خالته ميمونة قال: فأخذني وأدارني عن يميني. هذه حركة وعمل لمصلحة الصلاة، لأن صلاة جماعة حتى ولو تعلقت بالغير ما دمنا مرتبطة بالصلاة نفسها. ولما جاء جابر وجبار ووقف أحدهما عن يمينه جابر رضي الله عنه ثم جاء جبار ليقف عن يساره قال: فدفعهما كما في صحيح مسلم وراءه. فهذه حركة فعلى عليه الصلاة والسلام تحرك، لكنها حركة يسيرة ولمصلحة الصلاة. فكونك تتحرك، مثلا لو كانت النجاسة على الغترة فأزلت الغترة بالكلية من رأسك، هذه حركة لكنها لمصلحة الصلاة، تصحح بها صلاتك وتتعاطى بها السبب لتصحيح صلاتك. إذن إذا كان هناك ماء، أو كان الإنسان مثلا ثوب وهو في غرفته وتذكر أن الثوب فيه نجاسة فخلع الثوب في الصلاة وبقي بثيابه الداخلية الساترة لعورته، صحت صلاته. إذن الإزالة بالغسل والإزالة بالقلع، لو تذكر أن طاقيته وقل إن سوت عليها نجاسة، تذكر هذا، فأخذ الطاقية ورماها، هذه حركة يزيل بها النجاسة لكنها حركة يسيرة لمصلحة الصلاة. فإذا يجوز له أن يزيل النجاسة، أن يقلع النجاسة ويبعدها عن بدنه بالعمل اليسير. لكن لو كان إزالة النجاسة تستلزم عملا كثيرا أو ينتقل فيها من ركن إلى ركن، الماء موجود ولكنه مثلا في مغراف يمكن أن يغسل به النجاسة وهو قائم وتذكره وهو قائم، فمعناه أنه لابد أن ينحني وينتقل من ركن القيام إلى ركن الجلوس أو إلى حد الراكع، لأنه إذا حد الحد الراكع ينتقل من ركن إلى ركن، فهذا عمل لا يمكن معه أن يبني على صلاته الأولى، فيقطع ثم يغسل النجاسة ثم يستأنف الصلاة من جديد. أو كان الماء عكس القبلة فلا يمكنه أن يصل إليه إلا بالانحراف عن القبلة، وأنه يحصل شرط بفوات شرط، فقالوا الاستقبال مقدم في هذه الحالة. فإذا كانه سينحرف عن القبلة فإنه يسلم ويغسل النجاسة ويستأنف صلاته. إذا متى يزيل النجاسة وهو في الصلاة؟ إذا كان بعمل يسير ولا يؤدي إلى خلل في صلاته، مثل ما ذكرنا أن يختل الركن أركان الصلاة أو تختل شروطه.
قال رحمه الله تعالى: والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطانا الإبل وقارعة الطريق. قال رحمه الله تعالى: والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها.
والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها، هذه القضية الكلية دلت عليها السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وفي لفظ: فأيما عبد أدركته الصلاة فليصلي فإن معه مسجده وطهورة. هذا من رحمة الله ولطفه بهذه الأمة، وقد كان من قبلنا لا يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم، فهذه الأمة مرحومة برحمة الله عز وجل، فوسع الله علينا ويسر فجعل لنا الأرض مسجدا أي مكان سجود، والمراد مكان صلاة، مكانا للسجود، والمراد مكان باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، أنها يصح أن يصلي فيها الإنسان. بناء على هذا الحديث فيه ما لا يقل عن 50 مسألة مبنية على قوله جعلت لي الأرض مسجدا، منها تصحيح الصلاة في كل ما اختلف فيه من المواطن، أي موطن يختلف فيه هل تجوز الصلاة فيه أو لا تجوز، الذين يقولون تجوز يتمسكون بهذا الأصل. فالأصل المصنف رحمه الله، بعض العلماء طبعا هذا الذي يدرج عليه الفقهاء، أنهم يذكرون الأصل العام ثم ما يستثنى أو يخص منه، سواء كان الأصل العام يقتضي الحل للشيء أو يقتضي التحريم، فأنت تذكر الأصل ثم تذكر ما يستثنى من الأصل، وهذا هو الفقه، أن تعرف الأصل ودليله وما يستثنى أو يخص من ذلك العموم إذا كان الحديث عام، أو يقيد من ذلك الإطلاق إذا كان الحديث أو الآية مطلقة. فالمقصود أنك إذا عرفت الأصل تتمسك به دائما في المسائل الخلافية، إذا جئت تتمسك بالأصل ثم تنظر في الدليل الذي يخالف الأصل أو يستثني أو يخصص، هل يقوى سندا ومتنا على التخصيص فتنتقل معه، أو لا يقوى فتبقى على الأصل. من وفق لذلك وفق للعلم وللصواب بإذن الله عز وجل. ومن هنا تجد أهل البدع والأهواء والضلالات كلهم يخالفون الأصل، يخرجون بها عن الأصل، الأصل الذي دل عليه دليل الكتاب والسنة تتمسك به ولا تحيد عنه. فالأصل عندنا صحة الصلاة في الأرض. ما الدليل؟ مثل ما ذكرنا حديث جابر رضي الله عنه وغيره أن الأرض مسجد وطهور. ثم جاء الاستثناء ببعض المواضع، وهذا الاستثناء يختلف فيه العلماء رحمهم الله، فتارة تقوى بعض الأحاديث أسانيدها حتى نستطيع أن نخصص خصصنا، وتارة تضعف فنبقى على الأصل. فقال رحمه الله إلا المقبرة، لما قل قيل إن الأرض كلها مسجد تقول مثل ما ذكرنا أن الصلاة صحيحة في كل مكان وفي كل موضع ما دام أنه طاهر وتجوز الصلاة فيه إلا ما دل الشرع على استثناء، ومن ذلك المقبرة، فلا تجوز الصلاة على المقبرة ولا تجوز الصلاة إلى القبر أمام الإنسان يصلي وهو أمامه. وهذا من النهي، يعني أن يكون ذريعة إلى أعظم المفاسد وأشدها عند العلماء رحمهم الله، ما هو أصل اللي هو المقصد وما هو وسيلة تفضي إلى ذلك المقصود سواء مأذونا به أو غير مأذون به بالشرع. فالوسائل تأخذ حكم مقاصدها، فأي شيء يتوصل به إلى شيء المقصد هو النهاية والغاية، فإن كانت الوسيلة التي توصل إلى الشيء في أحب الأعمال إلى الله وأعظمها كالمشي إلى الصلاة ونحو ذلك تشرف بشرف ذلك الشيء، وإن كانت في المفاسد فإنها تخبث بخبثه. ولذلك قالوا الوسيلة إلى الكبائر ليست كالوسيلة إلى الصغائر، والوسيلة إلى أكبر الكبائر ليست كالوسيلة إلى مطلق الكبائر، والوسيلة إلى أعظم الكبائر وهو الشرك بالله هي أسوأ الوسائل، وينبغي الحرص على قطعها أكثر من غيرها من المحرمات لأنها وسيلة إلى أعظم المحرمات. فهنا الصلاة على القبور والبناء على القبور، بناء المساجد على القبور يفضي إلى عبادتها، وهذا هو أعظم المنهيات وأشدها، فما عصي الله بشيء أعظم من الشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولم يجامل الله عز وجل في هذا الأمر أحدا، قال لعيسى عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. ويقول لنبي عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي باللام وقد أسلوب التحقيق، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة أنه ليس هناك ذنب ولا مفسدة ولا معصية أعظم من الشرك بالله، فإذا وجدت وسيلة تفضي إلى هذا الأمر فينبغي قطعها ومنعها وتعاطي الأسباب في حفظ الناس عنها بإذن الله. ومن هنا لما ذكرت أم حبيبة رضي الله عنها الكنيسة التي بأرض الحبشة وما فيها من الصور، قال عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عليه مسجدا، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. أولئك شرار الخلق عند الله، شرار الخلق، وهذا يدل على عظم البناء على القبور وأنه وسيلة إلى عبادة غير الله عز وجل. ومن يقول، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في شرحه على العمدة، أن من يقول إن هذا كان في القديم والآن الناس تعلمت، هذا جاهل، ولا يقبل قوله. الصحابة رضوان الله عليهم قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فهذا أمر يحمى فيه الحمى في كل زمان وكل مكان. والذي يقول أن الناس الآن تعلمت وهذه الأمور أنتم تتكلمون عنها هذا جاهل ما يعلم مكائد الشيطان بالناس، فيبدأ بمسألة أن هذا عبد صالح وفيه بركة وفيه خير، فقربك من قبره فيه خير لك وتتقرب إلى الله بالقرب من القبر. ثم بعد ذلك هذا القبر حوى هذا الجسد الذي عبد الله والذي كذا، تمسح به وتجد البركة. ثم كما قال الله تعالى خطوات الشيطان، ثم لماذا لا تبني مسجدا؟ نحن نقصر في هؤلاء الصالحين ونجعلهم كعامة الناس، لماذا قبرهم مثل قبر فلان وعلان؟ ينبغي أن تكون قبورهم مميزة، فيبنى على القبر، يجصص يبنى عليه. ثم بعد ذلك تأتي خلف من بعدهم ويقول لم يبنى على هذا القبر إلا وله خاصية تختلف عن غيره، وإلا لماذا بني عليه؟ ثم يأتي من يقول هؤلاء الصلاة عندهم أضعاف مضاعفة، والأجر عند هذا القبر أكثر من الأجر عند غيره. ثم يأتي من يقول من يصلي إلى هذا القبر والعياذ بالله يحصل له كذا وكذا، وهو عين الشرك وعين الكفر بالله عز وجل. هذه كلها خطوات وزين لهم الشيطان. الشيطان ما يأتي للإنسان مباشرة ويقول له افعل، وزين لهم الشيطان تزيين. فإذا ضاع حق الله فلم يبق شيء. أعظم الحقوق حق الله، وليس هناك أحد ينتسب إلى دين ولا إلى شرع ولا إلى علم، طالب علم أو عالم، عليه أن يغار على شيء أعظم من حق الله جل جلاله الذي من أجله خلق الخلق وأوجدهم، وهو عبادته سبحانه وإفراده بهذه العبادة. فالقبور تعظيمها والبناء عليها وتجسيصها ولزومها والغلو فيها لا شك أنه سيفضي إلى عبادتها. والشريعة حرمت، أجمع العلماء رحمهم الله على ذلك، أن هذا من المحرمات وأنه من أعظم الوسائل المفضية إلى الشرك وعبادة غير الله عز وجل، سواء كان صاحب القبر من الأنبياء أو من الناس الصالحين أو المستقيمين. ولذلك الشريعة تأمر العبد أن ينظر إلى الأصل. أنت حينما تقول هذا عبد صالح، طيب ما الذي يمنعك أن تكون صالحا مثله؟ لماذا تكون ذنبا لغيرك؟ والله فضلك وكرمك وأعزك بالعبودية له، ما جعل بينك وبينه أحد، لماذا؟ طيب إذا كان صالح وانتهى به الأمر لهذا، لماذا لا تكون أنت أيضا صالحا؟ فهذه كلها من تلبيس إبليس للناس، أن تعظيم القبور بالصلاة عليها والبناء عليها يفضي والعياذ بالله إلى عبادتها. فنص العلماء والأئمة كما وردت النصوص أنه لا يبنى على القبر المسجد، والمسجد الذي يبنى على القبر لا تصح الصلاة فيه. هذا الموضع لا شك والعياذ بالله سيأتي زمان، وهذا مجرد أن صلى الله السلام العافية طافوا بالقبور وذبحوا عندها واستغاثوا بأهلها، فماذا بقي لله عز وجل؟ إذا كان يصلى عليها ويطاف بها ويذبح لأصحابها، ماذا بقي؟ يستغاث بهم، ماذا بقي من حق الله عز وجل؟ نسأل الله السلامة والعافية. فمن هنا نص العلماء رحمهم الله والأئمة على تحريم البناء على القبر. قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج لا أبعثك على ما بعثني أبو الهياج الأسدي. كان علي رضي الله عنه، هذا أبو الهياج هو الذي وكل إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يخطط الخطط للصحابة رضوان الله عليهم الغزاة بالكوفة لما فتحوا العراق. وكان عمر أيضا من كان علي أيضا يعتمد عليه. قال له لما بعث، قال لا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فإذا كان القبر مش فيه سوى فما بالك أن يبنى مسجد على القبر، الأمر أشد. نعم.
قال رحمه الله: إلا المقبرة والحمام.
قال بعض العلماء إن في المقبرة مفسدتان ما ذكرناه من الشرك، وبعضهم يضيف إليها النجاسة بالعلق التي تكون من الأموات من الدم ونحوه، دم نجس، فالعلق التي تكون الموتى يقول اجتمعت فيه المفسدتان. والحمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي داود وغيره: أرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وفي حديث السنن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الحمام، وقد ذكرنا إسناد هذا الحديث تكلمنا عليه في شرح البلوغ. والحمام من الحميم لأن الماء يسخن فيه من أجل أن ينظف البدن، فسمي حماما من الحميم، ومكان الاغتسال. فالحمامات مكان الاغتسال لا تخلو من القاذورات والأشياء التي تكون في عالقة بالأبدان من القدر، وقد لا تسلم من النجاسة في بعض الأحوال والأحيان. والحمام فيه وجهان: هل المراد المكان المسمى، أم هل المراد المكان نفسه الذي يستحم فيه، أم المراد المسمى؟ والخلاف فائدة الخلاف في هذا أننا إذا قلنا الحمام في مكان لوضع الملابس وأغراض الناس ومكان للاغتسال، والكل يصدق عليه أن اسمه حمام، وهي التي تسمى بحمامات البخار أنها من الحميم الماء الحار، وهي من القديم موجودة حتى من قبل زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل في سبب وفاة أبي بكر رضي الله عنه اغتسل يوما في الحمام وفي يوم شديد البرد وكان سبب وفاته رضي الله عنه وارضاه، هذا ما ذكره بعض أهل السير. كان موجودا الحمام من القديم. هناك موضعان: الموضع الذي يغتسل فيه ولا شك في وجود القدر فيه وعدم صلاحيته لأن يصلى فيه، والموضع الثاني الذي يخلع الناس فيه ثيابهم ويضعون فيه أمتعتهم ونحوها، فالبناء كله يسمى حمام. فهل العبرة بالاسم فيشمل النهي الموضعين، أم العبرة بالمكان فيختص بمكان الاغتسال؟ وكلاهما وجه في مذهب الحنابلة أيضا، وأشار إليهما شيخ الإسلام رحمه الله في الشرح. فهل العبرة بالمكان أم العبرة بالاسم؟ هذا النص يحتمله، قد يكون المراد الاسم فيشمل البناء كاملا، أو يكون معللا بعلة القدر أنه مكان لا يصلح للعبادة وليس مهيئا للعبادة فيختص النهي بالموضع. إذا قلت يختص بالموضع تقول ما عداه باق على الأصل جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا مثل ما ذكرنا، فيكون الاستثناء بحسب ما ورد. لكن الحديث محتمل، وأقل ما فيه أن الإنسان يتقيه للشبهة، يتقي الصلاة فيه للشبهة.
قال رحمه الله: والحش.
الحش أصله البستان، وكانوا والحائط كانوا في القديم إذا أرادوا قضاء الحاجة لم يكن في البيوت الكنف التي تسمى الآن بالحمامات ودورات المياه، ما كانوا يتخذونها في بيوتهم، وكانوا يخرجون إلى خارج العمران، ولذلك يقال البراز والخلاء والحش. فكانت أماكن البساتين والحيطان يقضون فيها حوائجهم لأنها أستر، ولذلك جاء في حديث ابن ماجه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، أي تحضرها الشياطين. والحشوش المراد بها أماكن قضاء الحاجة، يسمى في عرف الآن عندنا بعض الناس يقول الحمام لمكان قضاء الحاجة، والمراد به الحش المراد به المكان الذي تقضى فيه الحاجة من بول وغائط هذا نجس، ما يصح أن تصلي فيه لأنه نجس. وهكذا ما كان مثله متنجسا، مثل المكان الذي تذبح فيه الذبائح وتنحر فيه الإبل والبقر، فهذه أماكن نجسة متنجسة بالدم النجس، الدم المسفوح غير وقت الذكاء يعتبر نجسا فلا يصلى فيها. فالأول بالنص والثاني بالقياس عليه. والعلة في النهي عن الصلاة في الحش ما ذكرناه من كونه نجسا، والمكان النجس لا يصلى فيه.
قال رحمه الله: وأعطانا الإبل.
وأعطانا الإبل جمع عطن، والمراد به مبارك الإبل بعد شربها للماء في مواردها. قد ثبتت السنة في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم: أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. ثم سئل عن أعطان الإبل: أن أصلي في أعطان الإبل؟ قال: لا. وجاء بلفظ الأمر: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل بالنهي. وأصح القولين عند العلماء رحمهم الله عدم جواز الصلاة في أعطان الإبل لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي وتحريم الصلاة فيها. واختلف العلماء في العلة، فاختار جمع من المحققين ما ورد في السنة أنها من الشياطين، وذكر شيخ الإسلام أن المناسبة في هذا ظاهرة حيث طرد المعنى، ولذلك لما بين أن الكلب الأسود يقطع الصلاة وسئل ما الفرق بين الأسود وغيره قال: إنه شيطان. فالصلاة في أعطان الإبل ثبتت السنة بتحريمها، ولذلك يخصص عموم قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، بعدم جواز الصلاة في أعطان الإبل. نعم.
قال رحمه الله: وقارعة الطريق.
وقارعة الطريق، القرع الدق على الشيء، وسمي المكان الذي يمشي الناس فيه بقارع الطريق لأنه يسمع فيه قرع النعال، قرع المشاة، قرع النعال من المشاة، فيقال قارعة الطريق. هذا لا يصلى فيه لما فيه من ورد حديث متكلم في إسناده في المواطن السبعة التي لا يصلى فيها، وفيه ضعف. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الشرح على العمدة أن هذا الضعف لا يؤثر مثله، لأنه قد يكون الراوي خفيف الضبط ولكن يسوق حديثا يتفق مع الأصول، فالصنعة الحديثية لا تمنع الأخذ بمتنه بما دل عليه المتن، خاصة إذا شهدت الأصول بصحة المتن. هذا ما يسميه العلماء صحة المتن مع ضعف السند. لو جاء الحديث متنه صحيحا بمعنى أنه مشتمل على ما دلت عليه الأصول الشرعية فهذا لا يمنع من الأخذ بالمتن لأنه له أصول تدل عليه، وإن كان بعض العلماء يقول تغني الأصول عن هذا المتن، لكنهم عند ذكر الحديث يبينون أن متن الحديث صحيح حتى لا يظن الظان أن تضعيف الحديث يقتضي رد متنه. هذا وجهه. فهناك فرق بين أن نقول أن نأخذ الأحاديث الضعيفة ونحتج بها، فلا يجوز لأحد أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما صح وثبت، لكن عند ورود الحديث ضعيف الإسناد ويكون متنه صحيحا إذا بينت ضعفه تقول إن هذا المتن دلت أدلة أخرى على صحته حتى لا يظن الظان أن تضعيف السند أنك أيضا تضعف المتن ولا تقول بما اشتمل عليه الحديث. هذا أمر ينبغي التنبه له. نعم. قارعة الطريق أنه لا يصلي في طريق الناس، هذا فيه أذية وضرر، ولذلك لا يجوز للمسلم أن يضر بإخوانه المسلمين، ولو صلى في قارعة الطريق ضيق عليهم في طريقهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا اللعانين، قالوا ومن اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يبول في طريق الناس وفي ظلهم. فنهى عن البول في الطريق والظل لأنه يؤذي المارة، هذا الأذى الحسي، ومن صلى آذاهم أذى معنويا لأنهم قد يضطرون إلى قطع صلاته، وحينئذ يحصل لهم الوعيد الشديد في المرور بين يدي المصلي. حتى قال بعض العلماء إذا صلى الرجل في طريق الناس فالإثم عليه لا على من مر بين يديه، لأنه هو الذي ألجأ الغير إلى فعله. وهذا يحتاج إلى تفصيل متى يكون آثما ومتى يكون الإثم متعلقا به دون المار أو بهما معا. لكن الذي يهمنا أن الصلاة في قارعة الطريق تؤذي المارة، ومن هنا إذا كان في أبواب المساجد يكون عند باب المسجد يأتي ويصلي، أو خارج الباب يتنفل بعد الصلاة فيمنع المار الخارج من الطريق. وأما إذا كان وضع في طرفي المسجد مثل ما صار الآن يوضع بعض الممرات في طرف المسجد، فالأصل يقتضي أن لا يعطل شيء من المسجد عن الصلاة فيه، لأن هذا المسجد كله محبس من أجل الصلاة، وإذا أوقف للصلاة فإنه لا يجوز لأحد أن يمنع من الصلاة في موضع فيه إلا بحجة ودليل. وكون بعض الناس يريد أن يمر هذا ليس له علاقة بهذا الأصل، فلا يمنع أن يصلي الإنسان فيه ثم إذا سلم الإمام يتنحى لكي يرفق بمن يريد أن يمر. أما تعطيل جزء من المسجد عن الصلاة فيه هذا يخالف الأصل، ولا نقول أن هذا حرام، لأنه فيه بعض العلماء يرون جواز ذلك، بدل أن تقطع الصلاة عن الناس وبدل أن يضيق الناس ويتأخروا في الخروج، فهذا اجتهاد لبعض العلماء وبعض المشائخ. لكن من حيث الأصل نقول أنه لا يجوز تعطيل جزء من المسجد عن الصلاة فيه. والمشكل في هذا أن الصف لابد أن يتم إلى طرفي المسجد وأن لا تبقى فيه فجوة، فهذه فيها محذوران، من جهة وجود الفجوة أثناء الصلاة إذا قامت الصلاة، فكونها تعطل أثناء قيام الصلاة، إذا قامت الصلاة تسد هذه الفجوة، لأن الشرع أمرنا بإتمام الصف الأول وعدم ترك أي فجوة. قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصف الأول فالأول، يتمون. فإذا قلنا إن هذا المكان لا يصلى فيه لم يتم الصف، وإنما بقي معطلا، فيحتاج من يقول بتعطيله إلى دليل يدل عليه. فالرفق بالناس إنما هو عند حاجة للمرور وهي بعد الصلاة لا أثناء الصلاة. بقي الإشكال إذا كان الباب في قبلة المسجد واحتاج الناس عند دخولهم إلى هذا الممر، هذا ممكن أن يكون، لكن في جانب دون جانب آخر، لأنه يقدر بقدر الحاجة. الشاهد من هذا أنه من حيث الأصل ذلك لم نجد من عمل السلف الصالح هذا، وأيما كان هذا اجتهادي واجتهاد غيري أننا أبقى على الأصل، ولا أعيب على أحد فعل ذلك إذا كان يتسوغ فيه الاجتهاد، فلا أرى أن أحد يشوش على من يرى هذا، لأني بشر أخطئ وأصيب كما يخطئ غيري ويصيب، لا ينبغي لأحد أن يتعصب لرأيه. لكن مما ظهر لي لأنه يجب أن نبين هذا، أن قارعة الطريق والمرور محله إذا كان على السنة، ما إذا كان في الصلاة وعندنا أصول شرعية تقتضي أن الصفوف تتم وأن لا يجعل فيها فجوة وأن لا يجعل فيها فراغ، فهذا كله دارج على الأصل، وهو المحفوظ في المساجد من حيث الأصل أنه لا يترك مكان من المسجد يعطل عن الصلاة فيه. نعم.
ونأخذ ما تيسر من الأسئلة. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل حركة المسبوق باتجاه السترة جائز، وهل للمسبوق سترة؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا انتهى الإمام من الصلاة وقام المسبوق ليتم صلاته، فإنه إن كان في حكم المأموم فإن الأصل يقتضي أنه تبع لإمامه، والمأموم لا يرد وراءه الإمام. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين أنه أتى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في مسجد الخيف، قال فأرسلت الأتان ترتع بين الصفوف، ولم ينكر عليه أحد لأنهم مأمومون، والمأموم المرور بين يديه لا يؤثر. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن المأموم إذا انفصل عن الإمام فإنه يأخذ حكم المصلي وحده، وحينئذ يرد المار بين يديه، والأمر محتمل. فإن قيل بأنه تبع لإمامه يقتضي ألا يرد، لأن المأموم لا يرد وراء إمامه. وإن قيل بالوجه الثاني ويرجحه أنه يدفع ويرد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم ألا يحال بينه وبين قبلته فليفعل، فهذا أصل يقتضي أنه لا يرد أن يرد كل من يحول بينه وبين القبلة. فلما جاء الاستثناء في حال المتابعة للإمام أن الإمام سترة لمن وراءه ومن وراءه سترة لمن بعده، صار مختصا بحال قيام الجماعة دون حال إتمام الصلاة. فهذه من المسائل المحتمل فيها الوجهين، اختار بعض العلماء عدم الرد لأنه مسبوق وفي حكم المأموم، ولذلك بإجماع العلماء على أنه في حكم المأموم بعد سلام الإمام. وأما إن قيل إنه يرد فبناء على أنه قد انقطعت سترة الإمام بسلامه، فرجع إلى الأصل من عدم أن يحول، أن لا يمكن أحدا أن يحول بينه وبين قبلته. وأستأذنكم لأن عندي ظرف صحي.